وهنا بعض الأسئلة. نقرأ ما تيسر منها. يقول السائل قال: ما هي كيفية وضع اليدين في الرهن من الركوع؟ ما هي كيفية وضع اليدين في الرهن من الركوع؟ الصحيح في ذلك الإرسال، إذا رفع المصلي من ركوعه فالصحيح أنه يرسل يديه ولا يضم اليدين. والمسألة فيها نزاع بين أهل العلم، فهناك من أهل العلم من ذهب إلى ضم اليدين عند الرفع من الركوع كما ذهب إلى ذلك ابن حزم في كتابه المحلى، والإمام أحمد رحمه الله وسع في المسألة، وسع فيها، لا أنه كان يضم إلا أنه وسع فيها فرأى مشروعية الضم والإرسال. الإمام أحمد رحمه الله رأى مشروعية الضم والإرسال أنه كان يضم، لكن لما سئل عن ذلك بين أنه لا يرى في ذلك تضييق، أي أن الأمر واسع، إن شاء ضم وإن شاء أرسل. والإرسال هو الأصل، فإنه الهيئة الطبيعية للقائم في أثناء قيامه، والقائم في أثناء قيامه إذا بقى على هيئته الطبيعية فإنه يرسل يديه، هذا هو الأصل، الأصل هو الإرسال. وعرفنا أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين حرصوا على نقل الكيفيات المخالفة للأصل، وما كان باقيا على الأصل فلم يحرصوا على نقله، فما لم ينقل فيه شيء فهو باق على الأصل، وهذا الموضع لم ينقل فيه شيء صريح، هذا الموضع لم ينقل فيه شيء صريح، موضع الرفع من الركوع لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث صريح في موضع اليدين. فالأصل هو الإرسال، لأن هذا هو الأصل في هيئة القائم، أن القائم لا يضع يديه لا على رأسه ولا على وجهه ولا على كتفيه ولا على خاصرتيه ولا على صدره. القيام المعتد هو إرسال اليدين، أو حال اليدين عند القيام المعتاد هو الإرسال. فمن خالف هذا الأصل يحتاج به إلى دليل، المخالف يحتاج إلى دليل، أما القائل بالإرسال لا يحتاج إلى دليل لأنه هو الأصل في حال القائم، والذي يثبت خلاف ذلك يحتاج إلى دليل. والضم لم يأتي صريحا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، ولا عن أحد من التابعين أو من أتباع التابعين، وهكذا من الأئمة المشهورين إلا ما سبق ذكره. ولو كان هذا الفعل من السنن لنقل، لو كان هذا الفعل من السنن لنقل بالأدلة الصريحة، وهذا لم يأتي في أدلة صريحة. هناك من يحتج ببعض الألفاظ التي ليست بصريحة، كحديث وائل بن حجر في رواية النسائي قال: كان أي النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان قائما في الصلاة. قالوا: القيام يشمل القيام الأول والقيام الثاني أي قيام القراءة وقيام الرفع من الركوع. وهذا الاستدلال فيه نظر، فإن الحديث جاء بألفاظ متعددة تدل على أن المراد به القيام الأول، فإن من ألفاظ الحديث كان إذا قام إلى الصلاة، كان إذا قام إلى الصلاة، والقيام إلى الصلاة إنما يكون في القيام الأول، القيام إلى الصلاة يكون في القيام الأول، كان إذا قام إلى الصلاة. هذا من ألفاظ حديث وائل بن حجر، ومن ألفاظه كان إذا دخل في الصلاة، كان إذا دخل في الصلاة، والروايتان رواهما ابن عبد البر في التمهيد، كان إذا قام إلى الصلاة وكان إذا دخل في الصلاة، ويدل على أن المراد بذلك القيام الأول. أيضا وائل بن حجر رضي الله عنه في حديثه المفصل الذي ذكر صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من أولها إلى آخرها ذكر هذا الضم في القيام الأول فقط، وقد جاء في رواية النسائي قال رضي الله عنه لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فكان حريصا على صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر الصلاة من أولها إلى آخرها حتى ذكر كيفية الإشارة بالسمامة في التشهد، وفصل في صفة الصلاة وذكر الضم في القيام الأول ولم يذكر الضم بعد الرابع من الركوع. فمن تأمل في ألفاظ حديث وائل بن حجر سواء الرواية المختصرة أو الرواية المفصلة يجد على أن وائلا رضي الله عنه ذكر الضم في القيام الأول. وهكذا يحتجون بحديث سهل بن سعد اللي في البخاري كان الناس يؤمرون أن يضعوا أيمانهم على شمائلهم على شمائلهم في الصلاة، قالوا هذا يعم القيام الأول والقيام الثاني، وفي شيء من التكلف، في شيء من التكلف، فإن قولة الصلاة إن حملنا اللفظ على عمومها دخل في هذا العموم ما ليس مراد قطعا، ما ليس مراد قطعا، فإن من مواضع الصلاة الجلوس بين السجدتين، ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه بيان لموضع اليدين في الجلوس بين السجدتين، فإذا احتج محتج بهذا الحديث على الضم في هذا الموضع لكان شبيه باحتجاج من احتج به على الضم بعد رفع الركوع. وهكذا لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام بيان لوضع اليدين في جسر الاستراحة، فلو احتج محتج على الضم بذلك الحديث لكان شبيه باحتجاج من احتج به على الضم بعد الرفع من الركوع. والحجة هي الحجة، الحجة هي الحجة، وإنما الصواب في ذلك أن هذا الضم في القيام الأول كما دلت على ذلك سائر الأحاديث المفصلة، وكل من ذكر صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل التفصيل لا يذكر الضم إلا في القيام الأول، لا يذكر الضم إلا في القيام الأول. والاحتجاج بالألفاظ المطلقة والعامة دون الرجوع إلى الأحاديث المفصلة ليس بسبيل، فإنه قد يأتي إنسان مثلا إلى حديث علي بن أبي طالب اللي جاء في مسلم وجاء عند الترمذي ورواية الترمذي يقول علي رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام في الصلاة قال وجهت وجهي للذي خلق السماوات والأرض، وجهت وجهي إذا قام في الصلاة، هل يقال أن هذا الذكر يقال في كل قيام؟ لا يستقيم مثل هذا الاستدلال والتمسك بالألفاظ العامة دون النظر لسائر الروايات المفصلة والموضحة. هكذا في حديث ابن مسعود في الصحيحين يقول ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: فإذا قعد أحدكم فليقل التحيات لله. فإذا قعد أحدكم، فإذا جاء إنسان وقال القعود يشمل القعود بين السجدتين وقعود التشهد وقعود الاستراحة، فيأتي الإنسان بالتشهد في هذه المواضع احتجاجا بعموم هذا الحديث، فمن احتج بذلك على مثل ذلك كان احتجاجه ضعيفا. هكذا مثلا في حديث عبد الله بن الزبير في صحيح الإمام مسلم قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قعد في صلاته أدخل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، أدخل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، إلى آخر الحديث. فإذا تمسك متمسك بهذه اللفظة ويقول هذه الجلسة مشروعة في جلسة الاستراحة وفي الجلسة بين السجدتين تمسكا بقوله إذا قعد دون النظر إلى سائر الأحاديث، فمثل الاحتجاج بمثل هذه الألفاظ أو الاحتجاج بمثل هذه الألفاظ على إثبات مثل هذا الأمر لا يظهر قوته. وهكذا يحتجون بحديث المسيء في صلاة بعض الروايات، حديث رفاعة بن رافع، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره إذا اعتدل من ركوعه أن يعتدل حتى يعود كل عظم إلى موضعه، كل عظم إلى موضعه. قالوا موضع عظم اليدين قبل ذلك الضم، موضع عظم اليدين الضم، وهذا تأويته تكلف، فإن المراد بقوله حتى يعود كل عظم إلى موضعه أي عظام الظهر. وفي حديث أبي حميد الساعدي قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رفع رأسه من الركوع اعتدل حتى يعود كل فقار إلى موضعه، والفقار عظام الظهر، كل فقار إلى موضعه. ولو حملنا الحديث على عمومه حتى يعود كل عظم إلى موضعه، فالمراد بذلك إلى موضعه الطبيعي، هذا لو سلمنا المراد بذلك إلى موضعه الطبيعي. وموضع عظم اليدين الإنسان هذا الموضع الطبيعي، فإنه عند الضم يخرج العظم عن موضعه، عند الضم يخرج العظم عن موضعه، وفي الإنسان يعود العظم إلى موضعه. إلا أننا لا نقول بهذا التأويل، بل نحمل الحديث على المعنى الآخر، هو رجوع عضو عظام الظهر إلى مواضعها، كما في حديث أبي حميد الساعدي حتى يرجع كل فقار إلى موضعه. على كل المسألة طويلة والكلام فيها كثير، لكن هذا الذي يظهر في هذه المسألة أن الأقرب إلى السنة هو الإرسال للضم، والمسألة المسألة الشهادة. يقول: أن تحريك الرأس يمنة ويسرى عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح من السنة، وأن تقوم الكبيرات مقامها هي من السنة، الالتفات يمنة ويسرى في الحيعانتين من السنة. لكن هناك من أهل العلم يقول هذه السنة ما هي من السنة التعبدية، وإنما هي سنة معقولة المعنى، فالالتفات من أجل نشر الصوت يمنة ويسرى، فمع وجود هذه المكبرات يحصل المقصود، وإذا ما التفت الإنسان مع حصول هذه المكبرات ينخفض الصوت ولا يحصل مقصود الأذان من الإبلاغ، فالمقصود بالأذان هو الإبلاغ، والالتفات مع وجود هذه المكبرات يضعف الصوت، والغرض من الأذان هو الإبلاغ وارتفاع الصوت حتى يصل إلى الأماكن البعيدة. فالمسألة مسألة اجتهاد، هذه المسألة مسألة اجتهادية من أهل العلم، من قال أنها سنة حتى مع وجود هذه المكبرات، ومن أهل العلم راعى المعنى وذهب إلى ما ذكرناه، وهي كما قلنا من مسائل الاجتهاد. أي أفضل، صلاة الفجر بغلس أم الإسفار بها؟ وكيف نوجه الحديث أسفر بالفجر؟ الأفضل في صلاة الفجر هو التغليس، وهذا مذهب جمهور العلماء، وخالف ذلك أبو حنيفة رحمه الله، فذهب إلى استحباب الإسفار، ومذهب الجمهور أرجح. والأدلة الواردة في التغليس أدلة متكاثرة، الأدلة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام بالتغليس في صلاة الفجر أدلة متكاثرة واردة في الصحيحين وفي غير الصحيحين، ومن أشهرها حديث جابر في الصحيحين، قال رضي الله عنه: والصبح كان يصليه بغلس، أي النبي عليه الصلاة والسلام، والصبح كان يصليه بغلس. وفي حديث عائشة الذي في الصحيحين في شهود النساء لصلاة الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام، قالت فيشهد معه نساء مؤمنات ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس، ما يعرفهن أحد من الغلس. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر بغلس. وأن هذا الحديث أسفر بالفجر حديث رافع بن خديج الذي جاء في السنن، فهو حديث حسن، وتلك الأحاديث واردة في الصحيحين أصح منه، وهي أدلة متكاثرة. وهذا الحديث لأهل العلم فيه تأويل، فمن أهل العلم من أول قوله أسفر به الفجر أن المراد بالإسفار اتضاح الفجر في أول طلوعه، اتضاح الفجر في أول طلوعه، والمعنى أن الإنسان لا يباطل في صلاة الفجر قبل أن يتضح ويستبين له أن الفجر قد طلع، كما قال الله عز وجل: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي حتى يتبين يسفر الفجر، أي يتضح الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وهذا الإسفار ما زال في الغلس، الإسفار على هذا المعنى ما زال في الغلس. ومن أهل العلم من حمل هذا الحديث على الخروج من صلاة الفجر في وقت الإسفار، والمعنى يدخل الإنسان في صلاة الفجر بغلس ثم يطيل من القراءة حتى يخرج من صلاة الفجر بالإسفار، أسفر بالفجر فإنه أعظم للأجر. وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل في صلاة الفجر ويطيل الصلاة حتى يحصل شيء من الإسفار. وفي حديث أبي برزة في الصحيحين قال: وكان ينفتل، أي النبي عليه الصلاة والسلام، حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة آية. الشاهد أنه قال: حين يعرف الرجل جليسه، فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل في صلاة الفجر حتى يحصل شيء من الإسفار فيعرف الرجل جليسه. وأما قول عائشة رضي الله عنها ثم يرجعن النساء لا يعرفن أحد من الغلس، هذا باعتبار البعد، باعتبار بعد النساء، هي رؤية البعيد. فالبعيد وإن مشى في وقت الإسفار فإنه لا يعرف، أما حديث أبي برزة فهي الرؤية القريبة فيعرف نعم، وكان ينفث ابن صاد الفجر حتى يعرف، حين يعرف الرجل جليسه. هذه رؤيا عن قرب، هذه رؤيا عن قرب. وهذا القول أقرب، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يحمل الحديث على معنى الخروج من صلاة الفجر. أسفروا بالفجر أي أطيلوا بها حتى تصلوا إلى حد الإسرار، وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر. وبهذا تجتمع الأدلة، فيبدأ الإنسان صلاة الفجر بغلس ويخرج منها مع شيء من الإسرار، وبهذا تجتمع الأدلة. نكتفي بهذا والحمد لله.